أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الحديث في الدرس الماضي عن التقليد وعقيدتنا عن التقليد في الأصول وأنه لا يجوز التقليد فيها، بل يجب أن تكون عن بينة وبرهان. وبعد ذلك تحدثنا عن التقليد في الفروع وهو في الفقه، وقلنا هو الذي يكون فيه التقليد ووردت فيه الأدلة أن التقليد لا يكون إلا في الفروع، يعني في المسائل الفقهية فقط. فإذا كان الناس يحتاجون إلى ذلك التقليد، إذن لابد أن يقلدوا العالم المجتهد. فمن خلال هذا المعنى ومن خلال هذا المنطلق، علينا أن نلتفت إلى أنه يجب أن يكون هناك مجتهد. ما دام الناس في حاجة إلى التقليد، الناس في حاجة إلى العالم، إذن لابد أن يكون هناك مجتهد يجمع الشرائط حتى يستطيع الناس أن يقلدوه. هذا المجتهد طبعا، والذي نعبر عنه بالعالم الذي يرجع إليه الجاهلون، يجب أن يصل إلى مرحلة الاجتهاد حتى يجوز تقليده. فإذا وصل إلى مرتبة الاجتهاد جاز أن يقلده الناس مع توفر بقية الشرائط. أما إذا كان المجتمع ليس فيه مجتهد، وهذه تكون مشكلة من المشاكل، لأن المجتمع بحاجة بأمس الحاجة إلى وجود العالم المجتهد ليقلده الناس. فإذا لابد أن يكون هناك عالم مجتهد، يجب على الأمة أن توفر لها ذلك العالم حتى يستطيع الناس أن يقلدوه. لأنه لو لم يكن هناك مجتهد للزم أن يكون كل إنسان يجتهد ليصل إلى الحكم الشرعي. الحكم الشرعي لابد أن يصل إليه الإنسان بأي طريقة كانت. فلذلك يكون توفير المجتهد واجب على المجتمع، ولكن هذا الوجوب وجوب كفائي. الوجوب الكفائي بمعنى أنه إذا قام به البعض يسقط الوجوب عن الآخرين، بينما إذا لم يكن هناك امتثال من أحد، يعني إذا خالف الناس كلهم هذا الوجوب الكفائي، فإنه يأثم الناس بأجمعهم. وهذا مثل بقية الواجبات الكفائية. الواجبات الكفائية مثل صلاة الميت، فإنه يجب وجوب كفائي أن يصلي الناس على الميت، هذا الوجوب على كل الناس، لكن إذا قام به البعض يسقط على الآخرين. كذلك بالنسبة إلى تحصيل الاجتهاد واجب على كل الناس، لما قام به البعض والثلة الذين وصلوا إلى مرحلة الاجتهاد، فإن هذا الوجوب يسقط عن بقية المجتمع ويسقط عن بقية الأمة. فإذا هذا وجوب وكفائي، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. لكن لو لم يقم أحد به، لابد أن يكون هناك مجتهد في كل زمان، لابد أن يكون في كل عصر هناك من يتصدى للعلم ليستطيع الناس أن يقلده. ولكن إذا لم يجدوا أحدا تتوفر فيه الشرائط، فعلى الأمة أن تهيئ لها عالما. تهيئ لها بأي معنى من المعاني؟ تهيئ لها بالبذل المادي، تهيئ له بالأسباب التي يصل من خلالها إلى العلم والمعرفة حتى يستطيعوا أن يقلدوا. فيجب تهيئة ذلك وجوبا على الأمة، ولكن هذا الوجوب وجوب كفائي. فإذا وفروا إليهم ذلك المجتهد، استطاع أن يستنبط الأحكام، يرجع بعد ذلك الناس إليه. وطبعا هذه كمسألة فقهية أو شرعية على الأمة من ناحية وجود المجتهد. ولكن طبعا هذه المسألة على مر الزمان وعلى مر الأعصار نرى أن كل زمان هناك العلماء وهناك المجتهدين وهناك المراجع العظام. الله سبحانه وتعالى يقيض للأمة من يرعى شؤونها ومصالحها، وأن يكون هناك من يستطيع الناس أن يلجؤون إليه في أحكامهم ودينهم ومسائلهم وفقههم، فإنه قد كانت تلك من الحكمة التي دعا إليها الأئمة سلام الله عليهم، بأن دعوا الناس إلى أن يقلدوا العلماء، أن يفزعوا إليهم في أمورهم وفي شؤونهم. وهذه حكمة من حكم وجود العلماء بين الأمة، لتستطيع الناس أن ترجع إليهم كما جعل ذلك الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وأرشدوا الناس إلى اتباع العلماء، وشددوا على وجوب احترامهم وعدم الرد عليهم، وأن الراد عليهم هو راد على الله، كما سيأتي في البحث الآخر أو في آخر درس هذه هذا الدرس في آخر إن شاء الله نتعرض عن هذه النقطة. الآن نتحدث عن الاجتهاد، هذا الذي يجب على المجتمع أن يكون هناك فيه مجتهد وجوبا كفائيا، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. ما هو هذا الاجتهاد؟ الاجتهاد هو تحصيل العلم والمعرفة، هو من الأصل اللغوي من بذل الجهد، لأن تحصيل الاجتهاد وهو الاستنباط للأحكام الشرعية من مداركه المقررة، هذا الاستنباط للأحكام الشرعية لا يكون إلا بجهد جهيد، بل يحتاج إلى مقدمات وإلى دراسة طويلة، وأن يكون هناك إتقان للعالم لعلوم كثيرة يذكرها العلماء أو الفقهاء، على الأقل 9 علوم يجب أن يتقنها ذلك العالم إتقانا كاملا قبل أن يبدأ في البحث الفقهي. 3 علوم لغوية، و3 علوم للمنقول، و3 علوم للمعقول. 3 علوم اللغة وهي علم النحو وعلم الصرف وعلم البلاغة، 3 علوم وهي علوم المعقول وهو علم الأصول وعلم المنطق. هذه العلوم التي تحتاج إلى دراسة وعقل وإعمال للعقل وإعمال للذهن، وعلم الكلام، علم الكلام وعلم المنطق وعلم الأصول، هذه 3 علوم من علوم المعقول التي تحتاج إلى أعمال العقل لإدراكها وإتقانها، و3 علوم وهي علوم المنقول. فعلوم المنقول علم الحديث وعلم التفسير وعلم الرجال، وهو تصحيح وتضعيف الرواة لأسانيد الحديث. هذه 3 علوم المنقولة. فعدنا 3 علوم اللغة، و3 علوم للمعقول، و3 علوم للمنقول، المجموع 9 علوم على الأقل. هذه العلوم 9 يكون العالم فيها متقنا مجتهدا فيها ضابطا لها، ثم بعد ذلك يستطيع بعد 9 علوم أن يمارس الاستنباط. وهذه الممارسة أيضا تحتاج إلى دراية ودراسة ومتابعة واجتهاد وممارسة طويلة لتكون عنده خبرة، ثم بعد ذلك تكون عنده الملكة، فإذا حصل على الملكة استطاع أن يكون مجتهدا في المسائل الفقهية. فهذا هو المجتهد، إذا وصل إلى مرحلة يمكن الاطمئنان إلى استنباطه وإلى إتقان استدلاله، حينئذ يرجع إليه الناس لأنه يكون مجتهدا. فإذا كان هو الأعلم وجب على الناس الرجوع إلى المجتهد الأعلم. هذا بالنسبة إلى العلوم أو المعارف التي يجب أن يتوفر في ذلك الإنسان المجتهد بعد أن ينظر إلى الأدلة الشرعية، الأدلة التي يمارس الاستنباط من خلالها. يلخصها العلماء في 4 أدلة. الدليل الأول هو الكتاب، الدليل الثاني هو هي السنة، وطبعا هما المعتمد عليهما هو القرآن الكريم وعلى سنة النبي صلى الله عليه وآله. ثم بعد ذلك يعتمدون على الدليل الثالث وهو الإجماع، والدليل الرابع وهو العقل. وهذا طبعا المباحث لا نستطيع الآن التوسع أكثر من ذلك، لأن شنو معنى الإجماع؟ الإجماع هذه مسألة لها تفاسير مختلفة، أيضا حجيتها لها أساليب متعددة عند العلماء، هي في الأخير ترجع بعضهم يرجعها إلى السنة والعقل، أيضا هذه من المباحث الدقيقة جدا، فما هو المجال الذي يكون فيه العقل حجة وما هو المجال الذي لا يكون فيه العقل حجة، وماذا نعني بالعقل؟ هل هو الدليل القطعي أم هو الدليل الظني إلى آخرها؟ طبعا يقصدونها بها الدليل القطعي العقلي القطعي وليس الدليل العقلي الظني. على كل حال فهذه هي الأدلة الأربعة التي من خلالها يستنبط الفقيه ومن خلالها يستدل على الأحكام الشرعية الفقهية الفرعية ويقلده الناس فيها. نقرأ هذا المقدار قبل أن نكمل البحث. عقيدتنا في الاجتهاد: نعتقد أن الاجتهاد في الأحكام الفرعية واجب بالوجوب الكفائي على جميع المسلمين في عصور غيبة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، بمعنى أنه يجب على كل مسلم في كل عصر، ولكن إذا نهض به من به الغنى والكفاية سقط عن باقي المسلمين ويكتفون بمن تصدى لتحصيله وحصل على رتبة الاجتهاد. لو تصدى إنسان ووصل يكتفي الناس ويسقط عنهم الوجوب الكفائي، وهو جامع للشرائط فيقلدونه ويرجعون إليه في فروع دينهم. ففي كل عصر يجب أن ينظر المسلمون إلى أنفسهم، فإن وجدوا من بينهم من تبرع بنفسه وحصل على رتبة الاجتهاد كما هو معتاد في كل زمان، هناك ممن يتصدى للدراسة وتحصيل العلم والاجتهاد، وكان فإن وجدوا من بينهم من تبرع بنفسه وحصل على رتبة الاجتهاد التي لا ينالها إلا ذو حظ عظيم وكان جامعا للشرائط التي تؤهله للتقليد، اكتفوا به وقلدوه ورجعوا إليه في معرفة أحكام دينهم. وإن لم يجدوا من له هذه المنزلة وجب عليهم أن يحصل كل واحد رتبة الاجتهاد، وأن يهيئوا من بينهم من يتفرغ لنيل هذه المرتبة، حيث يتعذر عليهم جميعا السعي لهذا الأمر أو يتعسر، وهذا طبيعي في كل العلوم، نلاحظ أنه أو كل المضامير الحياة، لو كان مثلا ليس هناك طبيب وجب على المجتمع أن يهيئوا لهم الطبيب، لأنه يعسر على الناس جميعا أن يلتفتوا إلى هذه الحرفة أو يدرسوا جميعهم هذه الحرفة. وكذلك بالنسبة للفقه، لو كل الناس تفرغوا للدراسة والاجتهاد وتحصيل العلم لما سارت الحياة ولا ما قام حجر على حجر، لأن المجتمع كما يحتاج إلى العالم يحتاج إلى المتخصص الذي يتخصص في علم آخر، يتحتاج للمتخصص في الهندسة في المعمار في الكيمياء في الطب، فلذلك لا يمكن للمجتمع جميعا أن يتحصلوا على الأحكام بإدراكها من مداركها المقررة، كما كان رأي بعض العظام من العلماء إن الماضين بأنه يجب تحصيل العلم على كل إنسان وتحصيل المعرفة بمعنى الاجتهاد على كل إنسان، يقرأ جميع الروايات ويعرف جميع الأصول حتى يستنبط، وهذا طبعا لا يستطيع المجتمع أن يقوم به. فلذلك هذا الوجوب كفائي، يكتفى بالبعض، ومعنى الوجوب الكفائي أو الاكتفاء بالبعض يعني تقليد الآخرين إلى ذلك الذي تصدى، وهذا معنى وجوب الكفائي. والاجتهاد هو النظر في الأدلة الشرعية لتحصيل معرفة الأحكام الفرعية. الاجتهاد أن ينظر العالم إلى الأدلة الشرعية، القرآن والسنة والإجماع والعقل، ومن خلال الأدلة يستنبط الحكم الشرعي لتحصيل معرفة الأحكام الفرعية. الفرعية يعني هي المسائل الفقهية التي جاء بها سيد المرسلين صلى الله عليه وآله، وهي لا تتبدل ولا تتغير. الاجتهاد مو يعني أن يأتي بأحكام جديدة، الاجتهاد أن يكتشف الحكم الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله والأئمة سلام الله عليه، مو الاجتهاد يعني أن يستنبط يبدع لنا أحكام، لا، لأن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. والأدلة الشرعية هي الكتاب الكريم والسنة والإجماع والعقل على التفصيل المذكور في كتب أصول الفقه. هناك يفصل في كتب أصول الفقه معنى هذه الأدلة الأربعة. وتحصيل رتبة الاجتهاد تحتاج إلى كثير من المعارف والعلوم التي لا تتهيأ إلا لمن جد واجتهد وفرغ نفسه وبذل وسعه لتحصيلها. وذكرنا أن هذه العلوم التي يقررها الفقهاء هي على الأقل 9 علوم، 3 في اللغة و3 من المنقول و3 من المعقول. بعد ذلك نتحدث عن هذا المجتهد الذي استطاع أن يصل إلى هذه المرتبة واستطاع أن يصل إلى هذه الدرجة. هذه المرتبة وهي مرتبة الاجتهاد هي في الواقع نيابة عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الإمام عندما كتب إلى الشيعة، الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مطيعا لمولاه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فعلى العوام أن يقلدوه. هنا نلاحظ كذلك نصوص أخرى كثيرة على أئمة صلوات الله وسلامه عليهم. نصب العلماء في الأعصار التي يكون الناس فيها بعيدين عن الأئمة سلام الله عليهم، نصب العلماء أن يكون إليهم مفزع الناس عندما يغيب الإمام. هذه المسألة من المسائل المهمة والدقيقة، بل هي مسألة عميقة جدا، لأنه كان الوقت لعله لا يسعنا كثير، نختصر هذه النقطة المهمة. هذه النيابة أو الوكالة عن الإمام سلام الله عليه للعالم، العالم أو المجتهد أو المرجع هو نائب عن الإمام في ماذا؟ هنا مسألة اختلف فيها حتى العلماء. هل النيابة نيابة عن الإمام في التبليغ، تبليغ الأحكام؟ لا، أعلم من ذلك، نعم في إجماع من العلماء أنه أكبر من ذلك، لكن سعة الدائرة إلى أي درجة هنا فيها اختلاف. مثلا بعض العلماء يرون أن سعة الدائرة تشمل حتى الحكم والفصل بين الناس، يعني القضاء، ويكون العالم هو القاضي بين الناس، يقضي ويحكم ويفصل. هذا مسألة من المسائل التي تكون أيضا بيد الفقيه المجتهد. وأيضا قد يصل الأمر إلى أن يكون له سلطة حتى على الأمور الحسبية، ثبوت الهلال والتصدي للجمع أو للتوكل عن الأموال التي ليس لها وكيل، مثل أموال الأيتام التي ليس لها من يرعاها، أو أموال المجتمع، أو وهكذا من الأمور المهمة التي ليس لها قيم، يكون العالم أو المجتهد هو القيم عليها، التي نسميها بالأمور الحسبية. وهناك بعض العلماء رأى أن النيابة نيابة عامة، يعني الإمام عندما جعل العالم نائبا جعله نائب في كل الشؤون في كل شيء، فلذلك ينوب عن الإمام المعصوم، صلاة الجمعة من شؤون الإمام المعصوم، فيمكن أن يصليها المجتهد. بعضهم لا يرون أن غير الإمام يصلي صلاة الجمعة أو صلاة العيد، على الاختلاف في هذه المسائل. وهكذا الاختلاف عند العلماء في مسألة النيابة عن الإمام. بعضهم يرون النيابة المطلقة اللي تسمى الآن بولاية الفقيه. ولاية الفقيه هاي معناها أو مرتكزها الشرعي على سعة دائرة النيابة عن الإمام. فيختلف الفقهاء في سعة دائرة النيابة، بعضهم يضيقها إلى تضييق شديد جدا، حيث أن ليس للمجتهد إلا الحكم الشرعي فقط، وبعضهم يوسعها بمقدار وسطي مثل السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، وبعضهم يرون أنه لها دائرة عامة وواسعة وكبيرة تشمل حتى ولاية الفقيه. وهذه مسائل يختلف فيها الفقهاء. فنقرأ هذا المقدار. عقيدتنا في المجتهد، وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط، إنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس. هذا مقدار معين من الولاية التي يأخذها من الإمام. والراد عليه راد على الإمام، والراد على الإمام راد على الله تعالى، وهو على حد الشرك بالله كما جاء في الحديث عن صادق آل البيت عليهم السلام. فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعا في الفتيا فقط، بل له الولاية العامة، فيرجع إليه في الحكم والفصل والقضاء، وذلك من مختصاته، لا يجوز لأحد أن يتولاها دونه من غير العلماء المجتهدين إلا بإذنه، كما لا تجوز إقامة الحدود والتعزيرات إلا بأمره وحكمه، فله أن يقوم هذه الأمور خاصة بالإمام أو نائب الإمام وهو المجتهد فقط. ويرجع إليه أيضا في الأموال التي هي من حقوق الإمام ومختصاته، سواء أموال الأخماس التي تختص بالإمام هو يقوم مقام الإمام فيها، أو أموال العامة التي ليس لأحد ولاية عليها، العالم أو المجتهد هو ولي من لا ولي له نيابة عن الإمام. وهذه المنزلة والرئاسة العامة أعطاها الإمام عليه السلام للمجتهد الجامع للشرائط ليكون نائبا عنه في حال الغيبة، ولذلك يسمى نائب الإمام عليه السلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.